إنا إليه راجعون. إليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق، يقطع البيد مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين. بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف يدعو وينعاهم ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسينا، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا، قالوا هذه كربلا، قال كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، ألا من مناد وحسين. ونزل مولانا الحسين عليه السلام في كربلاء في الثاني من محرم، سلام الله عليه، وقد علم أنها الأرض الذي أخبر بها جبريل وأنه يقتل فيها، سلام الله عليه. حطوا على هالوادي، وحطوا على هالوادي، حطوا على هالوادي، حطوا على هالوادي، حطوا على هالوادي، وحطوا على هال يا عزوتي ويا صاحبي، حطوا على هالوادي يا عزوتي ويا صاحبي، حطوا على هلو ونصبوا الأظل بيها، وحطوا على هذه الأراضي جدي، كربي وبلا سما يروي ثراها دمي وتشيح علي بمه وراضي أنا بها التربة وحطوا على هلو وحتى الأرض نادتني حطوا على هلو كل من يشيل حظه وكل من يشيل سعد وما أنا بهالوادي بقعد وقضي المود وحطوا على هالوادي وحطوا على هالوادي وإذا بالعقيلة زينب سلام الله عليها بلسان الحال أشوف الدار وحشة وحش منبتها يا خويا عنها الدار خلا نشيل والشيلة تصير بليل أخاف تدار كل خيل وأنا ما أقدر على فقدك أي والله أخاف تدار كل خيل وأنا ما أقدر هيار على يا فقدك قل له مرجل أدريك مرجل أدريك تنظى تنسى بيسكنا أي والله ترضى تنسى بي أي سيكن إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم ارزقنا التقوى. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يعطينا فيها الأمل وتودد فيها بالخطاب فقال قل يا عبادي يعني لم يوبخ أولئك الذين ارتكبوا الذنوب والمعاصي وإنما قال دعاهم بهذا يا عبادي بعد ذلك لم يقل الذين فعلتم وفعلتم قال بهذا الخطاب الرقيق أسرفوا على أنفسهم ثم نهى قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحديث هذه الليلة تحت عنوان الخوف والرجاء. ينبغي للمؤمن في علاقته بالله عز وجل أن يكون وسطيا لا خوف يخرجه ويوصله إلى القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله والعياذ بالله ولا رجاء يجعله يتمادى بحيث أنه لا يلتفت إلى نظر الله لا يلتفت إلى أن الله عز وجل يراقبه إذن العبد لا يكون هكذا ولا هكذا، وإنما يكون بين الرجاء والخوف، هذه الحالة الوسطية اللي احنا نسميها المعادلة التي ينبغي أن يكون فيها المؤمن. الجانب الآخر، الحديث في ليلة البارحة عن الدعاء، والحديث لم يفي لأنه توجد بعض النقاط يجدر بنا أن نتعرض إليها، خصوصا فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وخصوصا بما يتعلق بعنوان الموضوع العبد بين الخوف والرجاء. ونأتي بهذه المقدمة البسيطة فقط، التفتوا أيها الإخوة الكرام أخواتي المؤمنات. أولا، الله سبحانه وتعالى شرع هذه التشاريع كما تقدم في الحديث، وهي متولدة من رحمته، أعطانا هذه الأحكام، أعطانا هذه التشاريع التي تتكون من عبادات، من معاملات، والغرض منها ليستقيم الإنسان، يعني الغرض من هذا التشريع حتى الإنسان يستقيم في الحياة. لكن هل التشريع لوحده كافي لاستقامة الإنسان؟ يعني فقط هذا التشريع الذي جاء به الله على ألسن الرسل والأنبياء كافي لأن يستقيم الإنسان من خلاله؟ قالوا لا، لا يكفي، وإنما الله عز وجل وضع إلى جانب التشريع أمر آخر، وهو الوعد والوعيد. وإن كانت هذه الأمور تعتبر مطالب عقلية، يعني يفرضها العقل، العقل يدركها، الفطرة تدركها، هذه من المسائل العقلية، أن الله عز وجل جعل إلى جانب التشريع الذي هو نظام كفيل باستقامة الإنسان، جعل إلى جانبه الوعد والوعيد. الوعد ما هو؟ وعد لمن طبق هذه التشاريع بالجنة. والوعيد ما هو؟ توعد من لم يطع بالعذاب. إذن الوعد بالجنة لأجل أن يثيب ذلك العبد على عمل الطاعات، والوعيد هو الجزاء بالنار لمن ارتكب المعاصي ولم يطع، لغير الطائعين. إذن نفهم بأن الله سبحانه وتعالى جعل من باب حكمته، أو نقول وضع من باب حكمته سبحانه، لأنه فرق بين الجعل والوضع، التشاريع موضوعة لكن الأمور الأخرى مجعولة، الأمور الأخرى تعتبر موضوعة. ولذلك الزهراء في خطبتها وبلاغتها تقول جعل، لما تكلمت عن التشاريع قالت جعل، ولما أرادت تتكلم عن العقاب قالت ووضع. شو التعبير الدقيق من أهل البيت عليهم السلام، كل كلمة لها مضمون خاص ولها معنى خاص. إذن الله جعل هذه التشاريع ووضع إلى جانبها الوعد والوعيد، ما الغرض منهما؟ لأن العبد إذا صار يعمل وما هناك وعد بمثوبة ما يتشجع. الوعد من الله بالجنة والحور والأنهار والنعيم، هذا يحرك العبد لأن يقوم بالطاعات، يرغبه في الطاعة إذا وعده بهذا. طيب والوعيد؟ الوعيد يزجره حتى ينتهي ويقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ فيما يتعلق بالوعد، هذا الوعد الإلهي ليس بواجب عليه، يعني الوعد أن الله يفي بما وعد واجب على الله؟ مواجب على الله سبحانه وتعالى، ولكن هو يفي بما وعد لأن ذلك موافق لكماله. الله سبحانه وتعالى كامل، وهو الذي قد وعد وقال إن الله لا يخلف الميعاد، مواجب عليه أن يفي بما وعد، ولكنه يفي بوعده لأن ذلك يوافق الكمال الإلهي. طيب الوعيد؟ الوعيد لا بد منه، لأنه نفترض لو الله قال للعباد مهما تعصون ما طبقتوا الشرائع ما راح أعذبكم، يطيع أحد؟ ما راح يطيع أحد، ويبطل التشريع. فالوعيد مطلب عقلي الله سبحانه وتعالى جعله في العباد حتى يزجر هذا العبد عن اقتحام المحرمات، وإذا لم يكن هناك وعيد بالنار لبطل التشريع، التشريع يبطل يصير ما إلى قيمة، والله عز وجل لا يطاع. إذن الوعد والوعيد تولدا من حكمته سبحانه وتعالى وجعلهما إلى جانب التشريع حتى تكون المعادلة، معادلة التكليف من الله عز وجل، تامة في جميع حالاتها وصورها. هذه نقطة. النقطة الثانية، أن العبد إذا عصى الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الرحمة، وإن توعد بالنار مع النظر إلى تفاصيل الذنوب التي يرتكبها العباد، عندنا هناك تفصيل وفارق وفوارق نوعية. عندنا الذنوب الكبيرة، الكبائر، الكبائر الفقهاء يذكرونها في رسائلهم العملية، افتح الرسالة لمرجعك تجد بأنه يذكر الذنوب الكبائر تصل إلى 40 كبيرة أو أكثر بقليل، وهذه الكبائر من ارتكبها الله عز وجل توعده بالنار ما لم يتب. إذا لم يتب وهو قد جاء بهذه الكبيرة، وعد الله هنا يتحقق، إلا أن تتدخل الشفاعة، يتدخل أمر آخر، هنا يكون الله عز وجل للرحمة أقرب. ولذلك على العبد ألا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية الجديرة بالذكر، أن المدارس الإسلامية تختلف في نظرتها إلى مصير الإنسان، أنه إلى الجنة أو إلى النار، مدارس تختلف الإسلامية، لكن نحن الشيعة المدرسة المنتمية لأهل البيت تختلف عن جميع المدارس الإسلامية في رأيها فيما يتعلق بمصير الإنسان. نستعرض بعض الآراء، طبعا أنا أتعمد ما أذكر الأسماء. بعض الآراء الإسلامية عند بعض المذاهب يرون بأن الله قد حتم المصير. شوف الأقدار تنقسم عندنا إلى قسمين، قدر محتوم وقدر مخروم. القدر المحتوم هو الذي لا يتغير، والقدر المخروم هو الذي بإمكانه أن يتغير، هذا الذي يدخل فيه قانون يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. التفت، بعض المدارس الإسلامية، انظر إلى هذا، بعض المدارس الإسلامية يقولون أن العبد إذا ارتكب الكبائر وجاء بالذنوب العظام تدخل هذه القضية في المحتومات، يعني مصير إلى النار قطعا. بعضهم يقول الإنسان الله قسم العباد إلى قسمين، عند هالرأي الله سبحانه، يجيبون روايات لا تصح لا عقلا ولا تصح شرعا حتى، إن الله لما خلق الإنسان من الطين أو جاب الطين اللي بيخلق منها الإنسان قسمها إلى نصفين، قال أما هذا فإلى النار وأما هذا فإلى الجنة، فاللي خلقهم من طينة النار بعد قطعا بيروحون النار، واللي خلقهم من طينة الجنة قطعا بيروحون إلى الجنة، وين العدل الإلهي؟ المدرسة المنتمية إلى أهل البيت تقول هذا، تقول لا، أما العبد ما عندنا شيء محتوم فيما يتعلق بمصيره. أجمع علماء الشيعة على هذا الرأي، ومفاد الروايات من أهل البيت عليهم السلام تقول هذا، أن فيما يتعلق بمصير الإنسان لا يوجد أمر حتمي مو محتوم، وإنما يدخل في المخروم الذي يدخل فيه البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. النتيجة من هذا الكلام شنو؟ بأن الله يقول للعبد بإمكانك أن تنقل نفسك من الشقاء إلى السعادة، وتنقل نفسك من الهلكة، أو تنقل نفسك من السعادة إلى الشقاء، وهذا يعطينا أمل. أيها الإخوة، هذا ما يعطي أمل؟ يعطي أمل للي تلوث بالأفكار المنحرفة، للي بعد عن الله، حتى يناقشون أعظم الأخطار، الردة مثلا. حتى اللي مثلا تأثر ببعض الأفكار الإلحادية حتى يقول لك ما في شيء حتمي، يعود الله عليه، يرجع الله يرجع له. هذا يعطي بأمن الله عز وجل فتح باب الرحمة. من الآن يلتفت العبد إلى ربه كيف هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، بأنه لا يوجد في مدرستهم عليهم السلام فيما يتعلق بمصير الإنسان أمر حتمي. قد يكون قبل الموت ينجو، وقد يكون الإنسان قبل الموت يهلك وهو كان قد نجا أو كان ناجيا أو من الناجين. إذن هذه القاعدة اجعلها عندك. الإنسان الله عز وجل فتح له الأبواب على مصراعيها، ولكن أعطى منبهات وحذر من أمور بينها فوارق، نسبة الهلكة ونسبة النجاة. عندنا نسبة هلكة ونسبة نجاة، بعض الأشياء قد تسوق إلى الهلكة وبعض الأشياء تسوق إلى النجاة. ولذلك العبد دائما يكون مع نفسه في صيانة، يصون نفسه خاصة من الانحراف في قضايا التوحيد أو إنكار وجود الله أو الثوابت. هذه نسبة أنه يهلك مرتفعة جدا، نسبة الهلاك نسبتها عالية جدا، لكن في أمل يعود، في أمل يعود. لكن إذا استمر في البواعث الأمل يضعف. ولذلك على العبد أنه دائما يكون في صيانة، القرآن، الدعاء، الصلاة، عمل الصالحات، قضاء حوائج المؤمنين، أن يحضر في مجالس المؤمنين، أن يحضر المجالس، المساجد، المآتم، يصون نفسه يا الله بحيث يصل إلى النجا. ثانيا يقرأ ويسأل ويثبت عنده العقائد بالأدلة، لأن العبد على خطر إذا لم يلتفت إلى نفسه. وأتي بهذه القائمة ولا أريد أن أخوف بها أيها الإخوة الكرام، لكن هذا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، أن الإنسان يقع في 10 أخطار توصل إلى الهلك، وعليه أن يتقيها، عليه أن يتقي هذه المسائل 10 التي تقود إلى التهلكة، ونسبة النجاة فيها ضعيفة، لكن الأمل مفتوح، الأمل مفتوح. لو المدارس الأخرى يقولوا لا، اللي يصل إلى هذا الحد ما في أمل يرجع، خلاص هذا من الطينة التي حكم عليها بالنار، هذا مو موجود عندنا. أمن الله حسم الأمر في هذا، إنما الله عز وجل أعطى العبد عقل وإرادة وأعطى تشريع، يقول له أنت مختار، وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. أنت عندك عقلك وعندك إرادتك وأنت مختار مو مجبور، وعندك تشريع المنهج الإلهي اللي قلنا بأنه توقيفي على الله، عليك أن تطبق. إذا طبقت هذا ثق بالنجاة، بعض الآثام والذنوب الله يغفرها التي كانت بينك وبين الله قطعا تغفر، تتدخل الشفاعة. أما المظالم لا، حتى ترد المظالم إلى أهلها. خلنا نشوف الأشياء 10 المخيفة. وصلوا على طب مو جاي أنا أخوفكم، لكن هذا من باب أن احنا أخواننا ناخذ حصانة أيام الحسين، يعطينا هذا النوع من المعرفة حتى تصير عندنا حصانة إخواني. وهذه أمانة ما قالوها الأئمة عليهم السلام إلا حتى تصل إلى الناس، مو حتى تكون في بطون الكتب. فيبقى بأنه هناك 10 أمور أعاذنا الله وإياكم منها، هي أخطر المسائل التي قد ترد على الإنسان، والأئمة أعطونا أدعية خاصة بهذه 10 نستدفع بهذه البلايا، أدعية تدفع هذا النوع من المصائب التي تعتري الإنسان. أعظم تلك المصائب التي قد يتعرض إليها الإنسان الزيغ. ربنا لا تزغ، هذه آية، قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الزيغ شنه؟ يحس أن في قلبه ميل عن المسألة الدينية، ميل عن الله، قلبه يضيق ما يستقبل المسألة الدينية، قلبه ما يتحمل أن يدخل فيها القضية الدينية، إذن هذا دخل البعيد في مسألة الزيغ، زاغ قلبه عن الهدى. شو الأسباب؟ كل إنسان إلى دراسة خاصة، القضية نسبية، يستمع للشبهات، يجلس مع أناس لا يدلونه على طريق الله، يبعدون عن طريق الله، يشاهد فضائيات، الميديا مفتوحة على أمثال هؤلاء، فهو يستمع إليهم، يتأثر بأقوالهم. ولعله في بعض الليالي نتحدث، يمكن ليلة نتحدث عن الانحراف الفكري التاريخي والانحراف الفكري المعاصر، وبينهم تشابه، لأن التاريخ أظلة ساقطة على الحاضر ولكن بعناوين جديدة وبراقة وملبسينها ثوب حديث، ولا هي نفسها اللي كانت من أيام آدم إلى يومنا هذا، صراع بين قابيل وهابيل، ثم بعد ذلك تكون النهاية عند الله سبحانه وتعالى. الزيغ يعني ميل القلب والعياذ بالله إلى الانحراف، وهذا في الجانب العقدي، نتكلم في الجانب العقدي. وعندنا الريب، ارتابت قلوبهم، الارتياب يعني دخول الشك، من يشوف الإنسان دخل في قلبه شيء من الشك في الله أو في أهل البيت أو في المعتقدات الثابتة، إخواني لا يترك نفسه، لأن الشكوك إذا تركت تطلع عند سكرات الموت. شي يسوي؟ يعالج نفسه على طول، من يشوف عنده شبهة شك على طول شوف له شيخ سيد يروح يقرأ يتابع بحيث يرفع هذه المشكلة عن ذهنه. إذن الريب هو الشك. وعندنا مسألة خطيرة، الاستبدال، أن الله يستبدل أناس بأناس. إذا العبد لم يصن نفسه بالطاعات، إذا العبد ترك المجال للشبهة أن تأكل في قلبه، يستبدل به الله الغير. الاستبدال شنو؟ إن سفينة أهل البيت تسير في هذا البحر الخضم، وناس في هذه السفينة جالسين محافظين على مقاعدهم، وناس شو تسوي؟ ناس تنزل وتترك مقاعدها، ويجون ناس آخرين ويأخذون هذه المقاعد، الاستبدال. ولذلك ورد في الدعاء: اللهم لا تستبدل بي غيري. بعدين الله يلومك، يقولك أنا استبدلتك بغيرك لأنك أنت مو ماعون نظيف يحفظ الإيمان، أنت لعبت بإيمانك، صرت تستمع إلى زيد وعمر وغيره، ما كنت تستمع للصالحين، واللي ذكرناه في دعاء مكارم الأخلاق البارحة: وحلني بحلية الصالحين من حلية، ولا مجامعة من زاغ عن الله. يعني ما أجلس أنا مع هذه هؤلاء الناس، أو أدخل على مواقعهم، أو أتلوث بألواثهم أعاذنا الله وإياكم، سواء كان في الجانب العقدي أو الأخلاقي. وعندنا الانقلاب، أنه يعيش مؤمن وبعد ذلك يصبح غير مؤمن، وهذا صاير ولا مصاير؟ وهذا ذكره القرآن مرارا وتكرارا: إيمان بعد الكفر، وكفر بعد الإيمان، وهكذا. هذا يعتبر من القوانين الطبيعية. وعندنا من المسائل الخطرة الإيكال، أن الله يوكل العبد إلى نفسه، ولذلك ورد في الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما يمكن تكني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين ما يمكن. إذا يطلع عن أنه يتوكل على الله ويوكل إلى نفسه، طرفة عين هلك. الإيكال منين يجي؟ أمن العبد يتكل على القضايا على عقله وعلى قدراته وعلى إمكانياته، مو مانع أن الإنسان يفكر يبدع يعطي، لكن فرق بين العقل والذكاء، في فرق بين الذكاء والعقل. يقول هذا ذكي، شلون ذكي؟ يعرف شلون يتحايل، يعرف شلون يطلع الفلوس من الناس، يعرف كيف يغش، يعرف كيف يتلاعب بالمعاملات. يقول هذا ذكي، هذا الذكي ذكي بس مو عاقل، لأن العقل من أصله يهدي إلى الرحمن ويكتسب به الجنان. وإذا كذا تشوف إنسان يدعي الذكاء ويفتخر بذكائه، أنه يتحايل كيف يلعب على عقول الناس، وهذا على مستوى البيع والشراء والعقود، وعلى مستوى الأديان والعقائد، قد واحد حتى لابس عمامة يلعب بعقول الناس، ما لا يؤتمن على عقول الناس، يخرب عقائدهم ويخرب أفكارهم. حتى من يصعد على هذه المنابر، حتى من يطلع على هذه الفضائيات، سواء بقطعة قماش بيضاء أو بقطعة قماش سوداء، اللي ما يخاف من الله ما يخاف. ولذلك الحسين بن علي كانت عليه عمامة في كربلاء، وعمر بن سعد كانت عليه عمامة، هذه عمامة قرشية وتلك عمامة قرشية، ولكن عمامة لله وعمامة لغير الله. فيبقى بأن الإنسان إذا رأى واحد يلعب هذا اللعب أنا أبتعد عنه. ولذلك الإنسان إذا صار يلعب هذا اللعب أوكله إلى نفسه، أوكله إلى نفسه هلك. يعني خلك يلا أنت بجهودك، خل ذكاك ينفعك. بعد ذلك أخذناه أخذ عزيز مقتدر. حيلك وأشغالك اللي تشتغلها أنت وأفعالك اللي تخططها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله يتحدى بجبروته سبحانه وتعالى. كل متحايل، خصوصا الذي يمتطي الدين ويستأكل بدين الله، عقوبة عند الله جدا عظيمة، قد لا يوفق للتوبة، وقد يدخل في حتمية أنه هالك. خاصة اللي يلعب بعقول الناس ويستغفل العباد ويغش العباد بأفكاره مسمومة ويبعدهم عن الله عز وجل وعن أوليائه، هذه خيانة. بعضهم ترى مواقع في شبهة على معرفة، اللي واقع في شبهة بعد هذا يردون عليه العلماء، يأخذون بعضهم لا يشتغل بسكات. هذا يعلمنا والله. واحد يقول، يمكن ذكرت هذا مرارا، شباب، أنا جلست مع مجموعة من الشباب عندهم بعض الأسئلة، يقول والله يجينا دكتور، يجينا للاستراحة، ليش ما تغير البوصلة وتروح الحوزة؟ إذا عندك مثل هالأفكار الخارقة، هذه الحوزة موجودة، لكن هؤلاء يفرون من أهل العلم وأروقة العلم. يجي لك حق بسطاء الناس الشباب المساكين ذول، يقول والله جاء وقعد عندنا، وأول ما تناول الخمس وصار يطعن في العلماء طعنا مقذعا قبيحا، يقول إلى درجة حرك مشاعرنا وقمنا نسب العلماء والمراجع الموجودين. يا هذا قاعد يلعب عقول الناس، قاعد يعني الآن التشيع قام على المرجعية، بعد تشيل المرجعية ايش باقي؟ مثل لما تشيل الإمام علي عن الأمة نفس الشيء. يعني هم الآن نواب يقومون بهذا الدور حماية الشريعة. يوجد من ينتحل هذا العنوان هو كذاب. يوجد أمير المؤمنين يقول ابرأوا من الكاذب ولو كان تحت عمامة هذا. قضية مو عنوان، قضية محتوى. والإنسان عنده فطرة وعقل يعرف اللعاب من غير اللعاب. فأنت إذا كنت فعلا أنت تريد تصلح وعندك قضايا تتعلق بالدين، هذه الحوزة روح هناك. ليش رايح حق ناس شباب مساكين يعني على قد حالهم، ما يستطيع يرد شبهة، ثقافته محدودة، تيجي أنت هكذا تلعب عليه وتغير أفكاره. النقطة الثانية الخطيرة أو السادسة الخطيرة، إذن الإيكال عرفناه، عندنا الاستدراج. يستدرج الله، يستدرج العبد ويغدق عليه بالنعم، يعطي نعم وهو مخالف لله، وهو يرتكب الغي، وهو يفعل ويفعل، يجور، يغش، يكذب، يتحايل، يظلم، وشوف الفلوس تجي والدنيا تكب عليه والأرصدة ترتفع. هذه يسمونه شنه؟ استدراج. الله يستدرجه. وذلك مولانا الحسين شي يقول في الدعاء، يقول اللهم لا تستدرجني بالنعم. لما يشوف النعم تكب عليه ظن أنه في خير، لكن هذا الله جاي يستدرجه إلى أن يصل إلى نقطة الخطر فيأخذه أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله. إذن عندنا الاستدراج وعندنا السلب. السلب أن الإيمان يكون موجود في القلب ثم بعد ذلك يسلب. والعلماء يقولون السلب راجع لأسباب كثيرة جدا، يعني المسألة نسبية، يأخذون كل شخص يدرسون حالته. شو السبب اللي سبب بأن الإيمان سلب منه؟ لا نعلم. وهذا السلب حالاته خطيرة، يكون يصل أحيانا إلى قرب الموت. يعيش مؤمن، يقول الإمام الصادق عليه السلام، يعيش مؤمنا ويموت كافرا. هذا يعيش يعني فترة طويلة، بعدين يقول يصبح مؤمنا ويمسي كافر، يعني بسرعة. إذن هل بسرعة شو مسوي؟ هذا يعود إلى نفس الشخص اللي ظل فترة طويلة، معناته يعود إلى نفس الشخص. شو شي زاول؟ شنو قضيته؟ بعد ذلك يسلب منه الإيمان. إذن الإيمان قابل للقوة، قابل للضعف، في أسوأ الحالات قابل للسلب. يأتي الدعاء ويقول اللهم لا تسلب مني صالح ما أعطيتني أبدا. أيها الشباب تعلموا هذه الأدعية، دوروا عنها، دوروا عن هذه الأدعية. مو كل الخطبة بيجيبون لكم هذا، أنت اتعب على نفسك. وين الدعاء اللي يرد الإيكال؟ وين الدعاء اللي يرد السلب؟ وين الدعاء اللي يرد الاستبدال؟ كله موجود عند أدعية من أهل البيت عليهم السلام تنقذنا، تنقذنا. ثم من المسائل الخطيرة بعد السلب، عندنا إيمان مستقر وعندنا إيمان مستودع، يعني كان بين المعناوين تشابه لكن في فوارق في التفاصيل. يعني هذا الإيمان إيمانا والحمد لله مستقر. أحيانا من أسباب الاستقرار الإيمان البيئة، وهذا بركات الحسين عليه. هذا الشباب لما يروح في الحسينية ويخدم في المطبخ ويخدم في العزاء، والشباب يطلعون يروحون استراحة وعندهم قرايات ومجتمعين هالشكل، مرة دعاء مرة حسينية ومرة سوالف، مرة يسافرون مرة المدينة مرة كربلاء، يوسعون صدورهم شوي قضايا دينية أخرى. هذا اللي في مثل هذا الجو الحمد لله يعني الإيمان عنده في حالة مستقرة، لأن الأجواء تعين على استقرار الإيمان. إذن الإمام الحسين عليه السلام يعطينا طاقة لثلاثة عشر يوما حتى يجعل لهذا الإيمان استقرار أو قوة، استقرار أو قوة. لكن اللي نطالبه إحنا شنو؟ نطلب القوة، أن الإيمان يقوى، لأنه إذا قوي بعد خلاص أن الاستقرار مضمون 100%. لكن إذا قوي الإيمان من الصعب أن يتزلزل. يقوى بالدليل، يقوى بالمعارف، يقوى بملازمة العلماء، يقوى بالطاعات، بصلاة الليل. أيها الشباب، يقول الإمام ليس منا من لا يصلي صلاة الليل. صلاة الليل تنير الوجه، صلاة الليل تخفف سكرات الموت، صلاة الليل تطيب النكهة، صلاة الليل تنير القبر، صلاة الليل تقي من ميتة السوء. أيننا نحن عن صلاة الليل؟ الآن الليل قصير، الصيف متى منتصف الليل يا شباب؟ متى يصير نص الليل عندنا؟ زين، قوم صلي صلاة الليل مختصرة الليلة على بركات الحسين سلام الله عليه. لا تصلي ثمان ركعات النوافل، هي 11 ركعة، ملازم تجيبها كلها. اللي بيجيبها كلها يسمونه متهجد بها، ما يحتاج تتهجد من الآن بالرفق. هي 11 ركعة، ثمان ركعات، ركعتين ركعتين تصليها، كل ركعتين بتسليمة، يسمونها نافلة، نافلة الليل. بعدين تأتي بركعتي الشفع، تقرأ الفاتحة في الأولى والناس، والثانية الفاتحة والفلق. ما تبي تقرأ الفلق ولا الناس، الفاتحة مع الإخلاص. ما تريد تقرأ حتى الإخلاص، يكفي الفاتحة. أكثر من الاختصار، ركعتين كل ركعة بالفاتحة والإخلاص، وهذه ما فيها قنوت، خلاف بين الفقهاء في القنوت. آية الله السيد السستاني يقول تأتي به رجاء، برجاء المطلوبية، القنوت في ركعتي الشفع. لا تصلي النوافل الثمان ولا حتى ركعتي الشفع، اشتبي بعد على الأقل اكتف بركعة الوتر. يا معقول ما هنا شباب يصلي ركعة واحدة في الليل؟ ركعة يا أيها الناس، ركعة في الليل، ركعة 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 واحدة بالفاتحة والإخلاص، يقنت ويستغفر لأربعين مؤمن العفو 300 مرة، استغفر الله إلى 70 مرة. ما يبي يسوي هذا كله، فقط يقول اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويركع ويسلم وانتهت صلاة الليل. علاقة بالله، علاقة بالله، علاقة بالله. صلاة يقول في الحديث القدسي بمعناه كذب من قال أنه يحبني ولا يختلي بالاختلاء، يعني صلاة الليل نختلي بالله سبحانه وتعالى. حتى إذا كان قاعد في الاستراحة يقول أعزائي 5 دقائق، يروح يتوضى يشوف له مكان يصليها ويرجع يكركر في القدوم ماله. زين، مرة أخرى أيها الإخوة الكرام، حتى كان في السيارة يجوز الإمام السجاد يصلي النوافل وهو على الناقة، لأنه يروح الحج يسافر ما يريد يعطل الناس، على الناقة يصليها والناقة تأخذ بيمينا وشمالا. الصلوات المستحبة لا يجب فيها استقبال القبلة، لكن يجب فيها الطهارة. شايب إجا للإمام الصادق قال له أصلي هذه الصلاة وأنا جالس؟ قال له إيه ما يخالف. قال له وأنا مضطجع على الفراش؟ قال الإمام ما يخالف. يبي يصليه حتى هو منسدح. قال الإمام ما يخالف إذا ما فيك شدة، بس لا تتركها عاد. ما أقدر أتوضى؟ قال تيمم على فراشك اشتبي، بس لا تترك لا تترك. ثم قال للإمام حتى إذا ما قدرت تسوي شيء تقول على فراشك أستغفر الله 3 كتبك الله من المستغفرين بالأسحار. هذا الإنسان أعطاكم الله طالة العمر، لو مات يقولون كل الملائكة مال الليل، شوف ملائكة الليل كم بالملايين، يقول يا ربي آخر ما شاهدناه شاهدناه يستغفر، شهدوا له يقول دخلوا الجنة. آخر ما شفته يسوي يقرأ القرآن، آخر ما شفته يسوي قال يصلي، واللي حط الآيباد على صدره وما ندري ايش يقرأ وش طالع، وين اللي شهدوا له بهذا ولا بهذا؟ واللي ينام على الجوال وما ندري ايش يسمع وما يرى. تشهد له ملائكة الليل كل الملائكة، يقول ربي شفناه يصلي، شفناه استغفر، شفناه قرأ القرآن، راح توضى وحط راسه، يقول الله ادخلوه الجنة أنا أقبل شهادتكم. الله طبعا يعلم بالباطن لكن يمضي شهادة هؤلاء. من الأمور طبعا ما نترك صلاة الليل أيها الإخوة الكرام، السلب الإيمان مستقر أو مستودع، ثم أما الإيمان أيها الإخوة الكرام يكون مستقر أو مستودع. وذاك جاء الدعاء اللهم اجعل إيماني مستقر ولا تجعله مستودع، وذكرنا لكل فقرة يوجد دعاء وحتى قرآن. العاشر اللهم اكفنا العديل عند الموت. عندنا دعاء فاتح الجنان اسمه دعاء العديل، قرأوا. أنا مو جاي أخوفكم إخواني ولا أقنطكم، رحمة الله فاتح بيبانه. عندك الحسين باب واسع جدا كبير جدا، الله يدخل في بالحسين ملايين يدخلون، شفاعة عظيمة للأبي عبد الله، ضيع الفرصة على نفسك. العديل أمن الإنسان يعدل عن دين الله عند الموت، يجي للشيطان يغويه وهو ضعيف الإيمان وعنده شبهات وعنده مشاكل، يضعف يضعف ثم ينكر الدين وينكر النبي وينكر كذا ويموت كافرا. وهذا يعتبر من الأمور الخطيرة العديلة عند الموت. ولذلك أنت قبل تنام تقول اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، اللهم اجعل إيماني مستقر ولا تجعله مستودع، وتتشهد بالشهادات 3، الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي بالنبوة وللإمام بالإمامة، وتذكر أسماء الأئمة وتسبح تسبيح فاطمة، ورقد عليك 1000 عافية. إذن العبد حتى قبل أن ينام يكون أو آخر عهده بالله، آخر عهده بالقرآن، يكتحل بكتاب الله وينام، اقرأ لك لو 5 آيات لو سورة الكوثر، المهم يقولون الملائكة شفناه يقرأ قرآن يا ربي نشهد في حقه، حتى تغفر جميع ذنوبه اللي ارتكبها بذلك اليوم. الله رحيم واسع كريم عز وجل. إذن إخواني هذه المسائل العشر التي أردت أن أصل بها رسالة، لا أقصد بها تقنيط الناس، أو إنما أبواب الله والرحمة واسعة وعندنا أمل، إذ القاعدة في المدرسة المنتمية لأهل البيت اللا حتمية في مصير الإنسان، وإنما الله جعل ذلك بيد الإنسان نفسه، ينقل النفس من الشقاء إلى السعادة ومن السعادة إلى الشقاء. أو عندك هالأيام شفيع وسيط قوي، عندك واسطة قوية هالأيام، واسطة قوية، واحد الله ما يرد لطلبه، هذا الله ما يرد لطلب كلش، من الحسين، الحسين لا يرد له طلب، الحسين شفيع أعظم سلام الله عليه. حتى مولانا الصادق يقول كلنا سفن النجاة ولكن سفينة جد الحسين أوسع أرحب أجرى أسرع باختلاف النصوص، أجرى يعني تجري بسرعة سريعة واسعة تشيل ناس واجد. وذلك أحد العلماء يقولون يوم الأيام يلقي بحث خارج، ما شافوا ذاك اليوم طلبته يعني عالم وبخطيبه ومولة، قاعد يلقي بحث خارج يعني من البحوث العالية اللي تسمونها في الجامعات عندكم دروس عالية زين العالية يعني. هذا قاعد بحث خارج ذاك اليوم ينتظرون الدرس، طبعا اللي حضرون بحث الخارج يكونوا من المجتهدين، ما شافوا إلا هذا مولانا مرجعهم وعالمهم وأستاذهم افتتح الدرس يقرأ على الحسين، استغربوا قرأ بطبعا هو ما عنده صوت، قرأ باللي يقدر واللي حفظ قاله، استعبروا واستعبر لأن قرأ من قلبه بكى وبكى، امتهى خلوه لين ألقى الدرس وخلص، بعدين سألوه قالوا له ليش أمرك غريب اليوم، قال نعم في عالم الرؤية. طبعا احنا عندنا الأحلام مؤيدات مبشرات في بعض الأحيان وليس على إطلاقي، هذه من الرؤى المبشرة الصادقة، في رؤية صادقة فيه. يقول كأني هكذا في عالم الرؤيا أتيت وإذا قيامة، كأنما يوم القيامة فيما يظهر في الرؤيا، يقول فوجدت باب عليه ازدحام شديد جدا، العالم بالآلاف زحمة، وعلى هذا أبواب الجنة، يقول أرى أبواب، يقول أنا صنفوني الملائكة هؤلاء اللي يعملون قالوا أنت توقف في هالسيد هذا، أنت فلان كذا العالم، نعم أنت هذا سيدك وقف، يقول وقفت وإذا العالم وين زحمة، سألت وهناك رجل واقف على الباب مهيب، سألت من واقف هناك، قالوا هذا جعفر بن محمد الصادق، هذا ماسك العلماء على كل فتوى على كل كلمة، ما يطلع ما يدخلهم إلا بطلعة الروح، لأن حتى رواية تقول كل خطيب يخطب بخطبة يؤتى به يوم القيامة يحاسب على كل كلمة قالها، هالكلام اللي قلناه في الطرف من حاسب عليه، أرجوكم تدعون لي بس بالثبات. يقولوا أشوف باب واسع العالم تدخل وتمر لا أحد يسأل ولا شيء، واقف واحد، قلت من هذا، قالوا هذا الحسين ابن علي، يدخل ربعه يدخل جماعته، اللي يلطم واللي يطبخ في الماتم واللي يوزع شاي وهذا الملة وهذا اللي يبكي وهذا، ويدخل العالم ده. يقول رحت أنا أسرع هناك أبقي أدخل، قالوا لا أنت بابك باب جعفر بن محمد الصادق ما تدخل منها هنا، وانتبه من النوم. يقول أردت أن أنال هذا الفضل، فكان كل يوم يفتتح بحث الخارج بالقراءة على أبي عبد الله الحسين لعله ينجو ويدخل من باب الإمام الحسين. هذه القصة للعبرة، ولا عندنا روايات تشير على أن للحسين شفاعة عظمى في يوم القيامة، يأتي في القبر ويأتي في البرزخ ويأتي عند السكرات ويأتي في عرصات القيامة ويأتي ويأتي، هذا الحسين وفي، كلهم أوفياء، لكن الله عز وجل أعطى الحسين خصوصية، وعندنا قاعدة عند العلماء الخصوصية لا تنافي الأفضلية، النبي أفضل من الإمام علي أفضل من، لكن خصوصية، هذه خصوصية لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أقرأ بشكل سريع كما وعدت، لأني بعد ما أقدر أنا أمدد الموضوع إلى أكثر من يومين لأنه باقي في بعد أعددت، ولكن أكتفي بالقراءة السريعة، وهو وعدت بأني سبب استجابة الدعاء وأسباب عدم استجابة الدعاء. أسباب استجابة الدعاء: الكون على طهارة، تقديم صدقة قبل الدعاء، انتخاب الأماكن الشريفة مساجد حسينيات الحضرة كذا، اختيار الأوقات الشريفة أدبار الصلوات ليالي النصف ليالي الجمعة أيام الجمعة، أن يكون الدعاء تحت السماء إذا كان لحاجة متعسرة، الافتتاح بركعتين، افتتاح الدعاء بالثناء على الله والحمد ثم الصلاة على محمد وآل محمد. ثم يدعو لإخوان المؤمنين، ثم يدعو لنفسه بما شاء ويلح على الله، ويختم بالصلاة عليهم وبالتوسل بهم، ويختم بالصدقة. صلوا على محمد وآل محمد. موانع استجابة الدعاء سوء النية والظن في الناس. سوء النية يعني دائما يظن في الناس سوء ويرتب آثار يقاطعهم وكذا. بل عندنا مبحث في الأصول عند الفقهاء ولو كانت مسألة خلافية أن الظن في نفسه محرم في المؤمن. عدم العفو عن الخصوم، الله يقول لا تريدني أعفو عنك وانت ما تعفو شلون، اعفو واعفو عنك. عدم العفو من أسباب عدم استجابة الدعاء النفاق، إظهار الإيمان وإبطان الكفر، أو إظهار الصلاح وإبطان غير ذلك. تأخير الصلاة عن وقتها، يعني من أسباب عدم الاستجابة الدعاء من يؤخر الصلاة عن الوقت. الطعام الحرام، اللسان الفحاش البذيء اللي يسب وشتم، الله ما يستجيب له دعاء. ترك الصدقة، ترك الإنفاق في سبيل الله. هذه المأتم باقي الحسينيات يمكن يقرون الصبح العصر والليل، وتموز والحر شديد، المكيفات شغالة أكثر من يمكن 24 ساعة. كم من فلوس نشارك نساهم، هذا في سبيل الله. ترك الإنفاق في سبيل الله من أسباب عدم استجابة الدعاء. قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، ظلم الناس، ألا يدعو لإخوان المؤمنين، الدعاء بالمحرم أو المعاصي وفي رأسها الكبائر، هؤلاء لا يستجاب لهم دعاء. اللهم اكفنا وعافنا بعفوك يا أرحم الراحمين. مولانا الحسين عليه السلام في ركبه المقدس اعترضه الحر ابن يزيد الرياحي، هذا الذي تاب. الله أكبر، ليلة تكلمنا فيها عن التوبة إلى الله، وهذا الرجل من التائبين، جندي عند عبيد الله ابن زياد، يعني جندي عند يزيد، جندي عند الأمويين، تحول إلى عظيم من العظماء خلال أيام فقط. هذا نقل نفسه من الشقاء إلى السعادة. واعترض الحسين في الطريق، هكذا مطلوب منه أن يمنع الحسين أن يدخل الكوفة ولا يرجع إلى الحجاز، يعني حبسه في مكان حتى يقتل الحسين بسرعة. فعلا يعني هكذا كانت الخطة. الإمام قال له لا أتبعك. الحر قال لا أدعك. ارتفع الشجار بينهم. قال له الحر يا ابن رسول الله خذ حل نصف بينه وبينك، يعني خذ حل وسط. قال ما هو؟ قال تأخذ طريق لا يرجع يدخلك الكوفة ولا يرجعك إلى الحجاز، يعني الطريق أنت اللي ماشي فيه أدي إلى الكوفة، يعني لازم تميل عن الطريق، تشوف لك مكان ما يعودك الحجاز، ما ترجع ممنوع، ولا تدخل الكوفة ممنوع، وأنا مطلوب مني أن أحبسك في هالمكان، لكن أنا أتنازل وأستطيع بحسب صلاحياتي أقول لك لا، خذ طريق الآن اللي أنت تريده بس ما يرجعك الحجاز ولا يدخلك الكوفة. فالتفت مولانا الحسين إلى أصحابه قال من يعرف الطريق على غير الجادة؟ تقدم الطرماح المحاربي، ويا ليت احنا في ركب الحسين، الله أكبر. قال أنا يا ابن رسول الله أعرف الطريق على غير الجادة، أعرف بطرق العراق، أوديك منطقة بعيدة عن الكوفة وما ترجعك إلى الحجاز، مكان وسط، يعني هذا باين عليه خبير بمناطق العراق. قال تقدم وحد النياق حديا رفيقا، لأن الحر خيولة دخلت بين محامل النساء تروعن وخفنا على الحسين، وخصوصا العقيلة زينب، والحدو يخلي النياق تمشي بسلاسة وهدوء، يقول حتى تتروح قلوب العلويات. أخذ بزمام ناقة مولانا الحسين وجعل يحدو بهذا الحداء، يا ناقتي لا تذعري من زاجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر، يا مالك النفع معيا والضر، أيد حسينا سيدي بالناصر. ما إلا ساعة وإذا بجواد الإمام قد وقف، بعثه لم ينبعث وفي خبر ركب أفراسا فلم تتحرك من مكانها. جعل يسأل عن هذه الأرض ما اسمها؟ قالوا العقر. قال أعوذ بالله من العقر. قالوا الطف. قالوا الفرات. قالوا نينوى. قالوا النواويس. وهو يقول ألها اسم غير هذا؟ تقدم رجل قال يا ابن رسول الله تسمى كربلاء. قال أرض كرب وبلاء ضعوا الخيام، فقد سمعت جدي صلى الله عليه وآله يذكرها. هذه الأرض التي وعدت فيها، هنا يقتل الرجال، هنا هنا هنا، إلى أن قال بلسان الحال هنا أقتل، هنا أذبح، هنا الشمر يصعد على صدري. ألا من مناد وحسينا، ألا من مناد وإماما. سمعت العقيل زينب عليها السلام وإذا بها تقول لأبي عبد الله عد بنا إلى حرم جدنا. قال هيهات لو ترك القطى لنا. قالت إذن أين الذين كاتبوك يا أبا عبد الله؟ قال قد خانوا عهودهم، بمعنى قوله سلام الله عليه، وبلسان الحال تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوين. قللها يا مايل عين كلها نقلبة علين. تقل حمل ضعونك وسدر للوطن بين. قالها ما يتركوني أرد بعد بضعوني، ونيتهم يجتلوني ولازم ما تشوفيني، وشابي يخضب من الدم. ألا من مناد وحسينا، والأكبر على الأرض مطروح، عيونك لازم تشوفه، وجاسم عالثرى مرمي بدال العرس والحوفة، وخوك على النهر مرمي يما مقطع جفوفة. يا اخت الشمر لو شفتي بعدي ولا تحاكينا، يتربع على صدري يا خيتي ويقطع بنحري. ألا من مناد حسين، أجل وصوبنا قابلين ترحلوا، وقابلين على الغابر يتناموا. آه والله يا أخويا عن هالدار، عن هالدار خلا نشيل. والله والشيلة يا والشيلة تصير، تصير بليل. أخاف تدارك الخيل وأنا مقدر على فقدك. بينما الصبط بأهليه مجداً في المسير، يا الله نسألك، نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى، اقض جميع الحوائج، لا سيما قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.